إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عما سواهم بهذه الخصائص، أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين شابهوا اليهود، أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين، وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله جل وعلا. ثم بين العلة في ذلك فقال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا تعليل لما سبق، لما لم ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه، قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له. فإذا الصفات والأسماء وإن كان ظاهر المعنى قد يقتضي المشابهة، فإن إثبات الأسماء لله جل وعلا وإثبات الصفات لله جل وعلا إثبات لها بإثبات اللفظ وإثبات المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق بالله جل وعلا. وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة، لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك، كما سيأتي من قوله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. فهو جل وعلا الذي سمى نفسه السميع وسمى المخلوق بالسميع، وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى، وهذا المعنى هو أصل السمع، والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته، والسمع الذي لله جل وعلا يناسب ذاته. وهذا على أصل القاعدة المقررة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه، لأن الصفة كل صفة تناسب الموصوف، فسمع المخلوق يناسب ذاته وسمع الله جل وعلا يناسب ذاته. ما بين الصفتين من القدر المشترك هذا هو ما يجمعهما في أصل اللغة في المعنى العام، أما المناسبة مناسبة للذات فهذه في خارج الأصل العام. وهذا فإن لله جل وعلا من الصفات أكمل، فإن لله جل وعلا من الصفات أكملها، وله من كل صفة كمال أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرا وأعمها متعلقا. وهذا لا يعني بحال المماثلة، وإنما القدر المشترك في أصل المعنى هذا لا ينفيه أهل السنة، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومعنى ذلك أن الكلمات التي فيها ذكر الأسماء والصفات أنها تفهم باللغة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: لأنه سبحانه لا سمي له. يأتي بيان معنى سبحان عند الآية، وهي قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الألفاظ الثلاثة، السمي والكفء والند، هذه جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالله جل وعلا لا سمي له، لأنه قال: هل تعلم له سميا، وهذا فيه الإنكار، لأنه قال: هل تعلم له سميا، والاستفهام إذا أتى بعده جملة يراد إبطالها فإنه يكون للإنكار، وإذا أتى بعده جملة يراد إثباتها صار الاستفهام للتوبيخ أو للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربية. هنا قال: هل تعلم له سميا، هذا فيه نفي، يعني لا يعلم له سمي، بل إنكار أن يعلم له سمي سبحانه وتعالى. فلا أحد من خلقه يعلم لله جل وعلا سميا. والسمي هو المثيل والشبيه والنظير كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره. وكذلك الند، الند هو المثيل والنظير كما ذكر ابن جرير عند آية البقرة عند قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال الأنداد جمع الند، والند هو المثيل والنظير. واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. وتروى أتهجوه ولست له بكفء. فهذا الند والكفء والمثيل والسمي هذه كلها معانيها متقاربة ولا ترادف بينها، لكن المعاني متقاربة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان معانيها عند الآيات التي سيريدها الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل أفصله الجهمية وأفصله المعتزلة، يعني أفصله أهل الكلام أهل البدعة الذين شقوا فصل الجماعة في باب الأسماء والصفات، بل وفي باب القدر قالوا إن الله جل وعلا يقاس بخلقه. ما معنى القياس هنا؟ يعني أنه ما نفته العقول نفيناه، وما أثبتته العقل ما أثبته العقل وأثبتته العقول أثبتناه. وبناء على هذا نفوا عن الله جل وعلا أكثر الصفات الذاتية، فقالوا إن إثبات الوجه لله جل وعلا يقتضي التجسيم، والعقل ينفي هذا، ينفي أن يتصف الله جل وعلا بهذا، لأن الوجه أبعاض وأجزاء والله جل وعلا ليس على ذلك. قالوا إن الله جل وعلا لا يتصف بأن له يدين، وذلك لأن اليد جارحة. ما الدليل؟ القياس العقلي. وهكذا في سائر الصفات. نعم إن أهل السنة أثبتوا ما أثبته القرآن من القياس، وسيأتي ذلك في موضعه، لكن ليس هو كل أنواع القياس. قال هنا ولا يقاس بخلقه، يعني في جميع الصفات التي اتصف الله جل وعلا بها فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق. فنحن نثبت لله جل وعلا الوجه، وليس وجه الله جل وعلا كوجه الإنسان أو كوجه مخلوق من مخلوقات. نثبت لله جل وعلا يدين، وليست اليدان لله جل وعلا كيدي بعض مخلوقاته. نثبت لله جل وعلا العينين، وليست العينان لله جل وعلا كعيني بعض مخلوقاته. وهكذا نثبت لله جل وعلا استواء يليق بجلاله، وليس استواءه كاستواء خلقه. نثبت لله جل وعلا النزول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا، وليس نزول الرحمن جل وعلا كنزول خلقه. وهذا كله على هذه القاعدة، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه، وإنما كما ذكرنا من القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن الله جل وعلا لا تشبهه ولا تماثله شيء من الذوات، فكذلك أسماؤه في عموم معناها وكنه اتصاف الله جل وعلا بها وكيفية الاتصاف وأثر ذلك الأسماء، كذلك لا يقاس هذا بخلق الله جل وعلا في أسمائهم إلى غير ذلك من الأصول العظيمة. ثم ذكر تعليلا آخر للاتباع فقال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. لما اتبعنا على هذا الوجه من التسليم؟ لما لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبما أصله طوائف منه من يسميهم أولئك الحكماء؟ لأن الله جل وعلا هو الذي وصف نفسه بذلك، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هل تعلمون ذلك منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته؟ هل يعلم المبتدع والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك فبطلت دعوى المجاز، بطلت دعوى التأويل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها، فإن الله جل وعلا أعلم بنفسه. وهذا الباب، باب الأسماء والصفات، أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب. وإذا كان كذلك، فالله جل وعلا لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه نفعهم، ولو وقع في الأسماء والصفات في الآيات والأحاديث، لو وقع ألفاظ، لو جاءت ألفاظ لا تراد ظواهرها من ذلك، لوقع عند الناس الاشتباه في هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله، لأن الله جل جلاله إنما خضع له العباد وذلوا وعبدوه وأحبوه ورغبوا إليه ورهبوا منه وخافوه ورجوه، كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته ولإيمانهم بأسمائه جل وعلا وصفاته ونعوت جلاله وأنواع توحيده، فإنهم ما رأوا ذاته جل وعلا، وإنما علموه جل وعلا بما علموا من الأسماء والصفات. وإذا كان كذلك كان محالا أن يبقى هذا الباب ملتبسا على الخلق، أو تذكر فيها ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد، كألفاظ الفقه، كالآيات التي فيها أحكام فقهية أو الأحاديث التي فيها أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها. هذا الباب، باب الأسماء والصفات، محال أن يبقى فيه اللفظ محتملا، وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد. وإذا كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى ذلك أن فيه سبيلا لإضلال الناس، والله جل وعلا إنما عرف العباد بأسمائه وصفاته وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين وعلى ثبت وعلى إدراك تام لصفاته جل وعلا وما دلت عليه من المعاني، وبهذا تخضع قلوبهم له وتذل قلوبهم له وتألهه جل وعلا محبة وانقيادا وتعظيما. قال هنا: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. والعطف هنا في قوله وبغيره مهم، لأن أولئك النفاق قاسوه جل وعلا بخلقه، والقياس ممتنع، لأن الله أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه، وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات الله جل وعلا، ويشتركون في جزء المعنى مع الله جل وعلا، يعني مع صفات الله وأسمائه جل وعلا. فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به جل وعلا، وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق بهم. وهو جل وعلا وصف نفسه بالصفات ووصف خلقه، سمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه، وهو أعلم بنفسه وبخلقه. فلو كان مجال القياس واردا كما ادعوه، ولو كانت الشبهة ووقوع التمثيل والتجسيم كما ادعوه واردا، لكان في هذا إلباسا على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به. والله جل وعلا وصف آياته بأنها صدق وعدل، فقال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال في القراءة الأخرى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ولهذا فإن الله جل وعلا لما كان أعلم بنفسه وبغيره، يعني وبخلقه، فإنه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعده: وأصدق قيلا، كما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. فالله جل وعلا لا أحد أصدق منه قيلا، بل هو جل وعلا الذي كلماته صدق في أخباره، إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق. وإذا كان كذلك فمعناه أن دعاوى أولئك كلها باطلة. قال: وأحسن حديثا من خلقه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدوقون. الرسل جمع رسول، وهم الذين أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين كما مر معنا في أول هذه الرسالة. صادقون، صادقون جمع الصادق، والصادق اسم لمن قام به الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع كما قال: والصدق أن يطابق الواقع ما تقوله. إذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق، إذا خالف الواقع، إذا خالف ما تقوله الواقع، أو خالف الواقع ما تقوله، فإن هذا يعد كذبا سواء كان خطأ أو كان متعمدا، هذا في الاصطلاح. ورسل الله جل وعلا صادقون، يعني قام بهم الصدق، لم يخبروا بشيء من أسماء الله جل وعلا وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع، فهم لم يذكروا شيئا عن الله جل وعلا لا يطابق الواقع، بل ما وصف الله جل وعلا به هذا يطابق الحال. وصف الرسل ربهم جل وعلا بأنه استوى على العرش، فقال فرعون، فقال موسى لفرعون، ذكر أن ربه جل وعلا هو الأعلى، فقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فهذا العلو نفاه فرعون، ورسل الله مجمعون على إرشاد الناس وتبيين تلك الصفات لهم. فهو جل وعلا له الصفات، وأخبر رسله بما له من الصفات، ورسله أخبر الخلق بذلك، وهم صادقون في ذلك. فمن نفى صفة فقد كذب الرسول، هذا حقيقة حاله. لكن قد يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافرا بذلك. رسله صادقون مصدوقون، يعني قال هنا: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. القول على الله بلا علم حرام، سواء كان، سواء أكان القول في الأسماء والصفات في العقائد أو في الأحكام العملية، يعني سواء أكان في الأحكام الخبرية التي هي العقائد أو في الحلال والحرام وهي الأحكام العملية. القول على الله بلا علم أشد المحرمات، ولهذا عنه تفرع كل ضلال. وقد ذكر الله جل وعلا تحريمه في عدة آيات في كتابه جل وعلا. من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ قالها كل مخالف للرسل، فإن مشرك العرب مثلا وصفوا الله جل وعلا بخلاف ما قاله الرسل، خلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبروا عن أسماء الله جل وعلا بخلاف ما جاءت به الرسل، وعن صفات الله جل وعلا بخلاف ما جاءت به الرسل، بل أثبتوا لله صفات ونفوا أسماء بما عندهم. فقال الله جل وعلا عنهم: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا قول على الله بلا علم. وقال عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأخبر أنهم قالوا: يد الله مغلولة. وهذا كله في باب الأسماء والصفات. قالوا على الله ما لا يعلمون، ورث هذا القول منهم، من أولئك طوائف الضلال، فالجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء، كل طائفة أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل، فجعلوا من أسماء الله جل وعلا وصفاته صفات السلبية مثل القديم ونحو ذلك، ومثل الموجود، فجعلوها من الأسماء ومن الصفات، و المعتزلة بل الجهمية قبلهم نفوا أن يكون لله جل وعلا أسماء فيها صفات، فيفسرها الجهمية بالصفات، يفسرها الجهمية يفسرون الأسماء بالمخلوقات المنفصلة، والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة، فيجعلون دلالة السميع هي دلالة العليم هي دلالة البصير دلالة على الذات بدون المعنى، فتكون عندهم من قبيل المترادف المحض لأنها دالة على ذات بلا معنى. وهذا كله قول على الله بلا علم، هذه لا شك جمل من الكلام وعرض عام، سيأتي تفصيله بدقته وبتحذيراته في مواضعه من هذه الرسالة. قال هنا: لهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وقوله هنا سبحان ربك، سبحان هذا مفعول مطلق يعني أسبح سبحانه، وأصله في اللغة معناه الإبعاد، يقولون سبحان فلان من كذا يعني بعد فلان من كذا. وقد قال الشاعر: أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يقول أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة، يعني بعيد جدا أن يكون لعلقمة من يفخر به. وتسبيح الله سبحان الله معناها تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء. وموارده في الكتاب والسنة خمسة: تنزيه الله جل وعلا عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون، تنزيه الله جل وعلا عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون، تنزيه الله جل وعلا في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها، وتنزيه الله جل وعلا في أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين لها، تنزيه الله جل وعلا هذا الرابع، تنزيه الله جل وعلا في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا كما ادعاه من قالوا خلقنا الله عبثا، ومن نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. والخامس وهو الأخير: تنزيه الله جل وعلا في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن منافاة الحكمة. الله جل وعلا ينزه نفسه بقوله سبحان ربك، يعني تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل، وهم ادعوا الشركة له في الربوبية، فينزه الله جل وعلا عن الشريك في الربوبية. سبحان ربك يعني تنزيها لله، إذا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم معناه تنزيها لله ربي العظيم عن كل سوء ونقص. في هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب والسنة، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي الشرع وفي الأمر الكوني والقدر. قال هنا سبحان ربك رب العزة. ربك هنا الإضافة للتشريف، أضاف الربوبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتشريفه بها في هذا المقام العظيم. وهذا يقتضي أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه الذي جحده الجاحدون أنه هو الأكمل وهو الأليق بالله جل وعلا. ثم قال بعدها رب العزة، سبحان ربك رب العزة بمعنى صاحب العزة، بمعنى ذي العزة المتصف بالعزة. والعزة صفة لله جل وعلا، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، والعزيز هو الذي كملت له أوصاف العزة. والعزة في الكتاب والسنة جاءت، يعني التي يتصف الله جل وعلا بها، جاءت على ثلاث معاني: الأول العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة، الامتناع عمن يغالب أو عمن يسيء، والغنى هذه كلها معنى واحد، والغنى عن الخلق. والثاني العزة بمعنى القهر والغلبة. والثالث العزة بمعنى القوة. طبعا معنى القوة الخاص، قوة لا يقوى عليها، قوة لا يند عنها شيء. وهذه هي التي ذكرها ابن القيم هذه المعاني الثلاث النونية، حيث قال في بيان معاني اسم الله العزيز، قال رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كان قد كملت له سبحانه إلى آخر ما قال. هنا ذكر الثلاث معاني العزة، قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهذا هو الأول، وهي عزة الامتناع، وهي التي بمعنى الغنى التام والامتناع عن أن يضره أحد، كما قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وكذلك عن أن ينفعه أحد، امتناع عن أن ينفعه أحد، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا المعنى الأول، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب للسلطان. المعنى الثاني قال: وهو العزيز القاهر الغلاب. العزة بمعنى القهر والغلبة، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. ثم المعنى الثالث وهو العزيز بقوة هي وصفه. أما الثالث وهو العزيز بمعنى ذو القوة الكاملة العظيمة التي لا يقوى عليها شيء، فهذه تكون في الكتاب والسنة في فعلها من عز يعز بالفتح، كما قال سبحانه مثلا في سورة ياسين: وعززنا بثالث، يعني قوينا وأيدنا بثالث. وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه يأتي فعلها مكسورا، عز يعز. وأما القهر والغلبة فسيكون فعلها المضارع مضموما، عز يعز عزة. المصدر في الجميع عزة، لكن المضارع يختلف المعنى، هكذا قرره ابن القيم وغيره من العلماء. لا، القهر والغلبة، القهر والغلبة هذه متعدية، والقوة هذه قال عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وبهذا يصح أن تقول لله جل وعلا بهذا الدليل: رب الرحمة، رب السمع، رب البصر، رب العزة، رب الجمال، رب النور، ونحو ذلك، بمعنى صاحب، يعني المتصف بهذه. قال عما يصفون، يعني عن الذي يصفون، والمفعول به اللي هو الضمير محذوف، يعني عما عن الذي يصفونه، يعني هو الله جل وعلا به. ومن هم الواصفون؟ الذين نزه الله جل وعلا نفسه عن وصفهم هم الذين لم يستجيبوا للرسل. فقال: وسلام على المرسلين، وذلك لأن المرسلين أنزل الله جل وعلا عليهم السلام، وهو جل وعلا السلام، من أسمائه السلام، وهو الذي يعطي السلام. وقال هنا عن نفسه: وسلام على المرسلين، فهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام. والسلامة متبعضة، هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع، وسلامة في الفهم، وسلامة في العبودية، وسلامة في الاعتقاد، وسلامة في التبليغ. فجهات السلامة كثيرة، والله جل وعلا أعطاها عباده المرسلين، ولهذا قال هنا سلام على المرسلين، وأفاد الإعطاء التعدية بعلى، قال سلام على المرسلين، وفي قوله على ما يفيد أن السلامة صارت عليهم وقد أحاطت بهم. وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة، لأن المرسلين وصفوا الله جل وعلا بالصفات العلى وسموه بالأسماء الحسنى. وفي هذه السورة التي هي سورة الصافات ذكر الله جل وعلا عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا إله إلا الله، فقال فيها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون. وذكر في آخر السورة أنهم جعلوا الملائكة بنات لله جل وعلا، وهذا فيه وصف لله جل وعلا. والأنبياء والرسل لم يصف الله جل وعلا بذلك، بل هم سالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبليغهم، ولهذا قال هنا وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقص والعيب، وهذا لا شك أنه واسع المعنى. ثم قال والحمد لله رب العالمين، والحمد مر معنا معاني كثيرة في أول هذه الرسالة، وقوله هنا لله رب العالمين هذا في فائدة نبهنا عليها مرارا، وهو أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير الإلهية، لأنه قال الحمد لله، والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة الله مشتق، وعليه يكون مشتق من الألوهة، لأن الاشتقاق يكون من المصدر، والرب من الربوبية، والربوبية إذن غير الألوهية. قد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن اسم الرب والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم. قال رب العالمين، العالمون جمع العالم، والعالم هو كل ما سوى الله جل وعلا، فكل ما سوى الله جل وعلا عالم، وسمي عالما من العلامة، لأنه علامة على أنه مربوب وأن له ربا خالقا، أو من العلم لأن به علم ما لله جل وعلا من الحق والأسماء والصفات، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قال بعدها شيخ الإسلام فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، ثم قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الله جل وعلا جمع بين النفي والإثبات في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى في قوله ليس كمثله شيء، وأثبت في قوله وهو السميع البصير. كذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأثبت، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى، وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد، فيها إثبات في هاتين الآيتين، ثم نفى فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا فيه بيان لقاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك، في أعظم دليل وأوضح استدلال، لأنهم يجمعون في عقائدهم الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، وعندهم النفي يكون مجملا كما أجمله الله جل وعلا، وعندهم الإثبات يكون مفصلا كما فصله الله جل وعلا. وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن كقوله ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فإن النفي لا يكون كمالا ولا يمدح به المنفي إلا إذا كان النفي يراد به إثبات كمال الضد. الله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم، والغرض من ذلك إثبات كمال ضد صفة الظلم وهو العدل. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، في هذا إثبات لكمال اتصافه بضد الظلم وهو العدل. وبعض العلماء يسمي هذه الصفات السلبية، يعني الصفات المسلوبة عن الله جل وعلا. وما الفائدة من السلب؟ الفائدة منه أن يثبت كمال ضده، لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته سبحانه. وقد يكون النفي لإثبات صفة واحدة، وقد يكون النفي لإثبات صفتين معا، يعني النفي يكون المراد منه إثبات صفتين جميعا. يدل على ذلك قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. العجز الذي نفاه الله جل وعلا عن نفسه، قال العلماء: إما أن يكون لأجل عدم العلم، عجز عن الشيء لأجل أنه ليس بعالم به، وإما أن يكون العجز لأجل عدم القدرة عليه، لأجل عدم القدرة عليه وغير قادر عليه. عجز عن الكتابة لأني غير قادر عليه، عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه، لكن عجزت عن جواب سؤال لأني غير عالم به. فقوله هنا في هذا النفي: وما كان الله ليعجزه من شيء، يراد به إثبات كمال ضد العجز، وكمال ضد العجز يكون بكمال صفتين، وهي صفة العلم وصفة القدرة. ولهذا قال جل وعلا في آخر هذه الآية، قال: إنه كان عليما قديرا. قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقد تقرر أن كلمة إنه في القرآن من أساليب التعليل لما قبلها، إذا كان خبرا أو أمرا أو نهيا أو حكما أو استفهاما، يكون ما بعد إن تعليل لما قبله. ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما علة ذلك؟ قال: إنه كان عليما قديرا. وهذا فيه ظهور أن النفي هنا أريد به إثبات كمال ضده، وهما صفتان: صفة العلم وصفة القدرة. ولذلك وصف الله جل وعلا نفسه بذلك بقوله: إنه كان عليما قديرا، مع ما في كان من إثبات الكمال السابق واللاحق، وما في قوله عليما قديرا من إثبات الكمال بدلالة صيغة المبالغة عليه. قال هنا: بين النفي والإثبات. المبتدعة عندهم عكس ذلك، عندهم الإثبات مجمل، نثبت لله صفات الكمال ما هي، عندهم إجمال. أما النفي فإنه يكون مفصلا، يقولون: الله جل وعلا ليس بذي دم، وليس بذي جوارح، وليس بذي روح، ولا بذي أبعاض، ولا هو فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا بذي جهة، وليس بداخل العالم ولا خارجه، وإلى آخره. عندهم النفي كما ترى في كتاب التمهيد وغيره، وكتب أهل الكلام التمهيد يعني للباقلاني، ترى أنه يأتي في وصف الله جل وعلا في النفي بصفحتين أو أكثر، كلها نفي مفصل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. وإذا أتى الإثبات أجمله فقال: وله صفات الكمال. ما هي الصفات التي يثبتونها؟ وهي الصفات السبع العقلية. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. وهذه كلمة عظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة يعني السلف الصالح أنهم تبعوا المرسلين، ولا عدول لهم، يعني لا ميل لهم ولا انحراف، ولا يعدلون، لا يوازنون بما جاء به المرسلون شيء، بل هم متبعون للمرسلين. وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو للملحدين. فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها لم تستقى من الأنبياء والمرسلين وحاشاهم من ذلك، وإنما أخذت من المشركين وأهل الكتاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وبين عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وإذا رأيت فإن المشركين نفوا عن الله جل وعلا اسما من أسمائه الحسنى، فنفوا اسم الرحمن عن الله، قال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن. فورثه النفات، نفات الأسماء في هذه الأمة، واتبعوا سبيل أهل الجاهلية فنفوا عن الله جل وعلا الأسماء الحسنى. أولئك وصفوا الله بما لم يصف به نفسه، ونفوا عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه من اليهود والنصارى، وجعلوا له مثيلا وشبيها، فورثهم المجسمة، ورثهم المؤولة. فإذا كل بدعة حصلت في هذه الأمة في أبواب الأسماء والصفات فإنها من ابتغاء سنة الجاهلية، فإن أهلها إنما أخذوها من اليهود والنصارى والمشركين. كذلك في باب الإيمان الذين قالوا بالقدر، فإن يعني بالجبر، الذين قالوا بالجبر إنما أخذوها من الجبرية، وإن طائفة كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام موجودة. كذلك الذين قالوا بالإرجاء ورثوها ممن قبله. وكذلك في أبواب الإمامة، فإن اجتماع الناس على إمام واحد يطيعونه ويرضونه هذا إنما جاءت به الرسل، أما أهل الجاهلية فإنهم يعدون التفرق مسخرة، ويعدون الاتباع والطاعة لولي أمر واحد يعدون ذلك مسبة وذلة. وهكذا في أبواب الصحابة المشركون يسبون أتباع الرسل: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي هذه الأمة في باب العقائد خالف من خالف في العقيدة في الصحابة في أتباع الرسل فسبوهم، يعني أن أهل السنة والجماعة تبعوا المرسلين، وكل من خالف أهل السنة والجماعة فإنما تبع أهل الجاهلية. وهذه جملة يطول تفصيلها. قال: فإنه الصراط المستقيم، يعني الطريق الوحيد الموصل لرضا الله جل وعلا، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه جملة يؤخذ تفسيرها من الآية، ونقف عند قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه. نكرر وأقول أن ما ذكر هذا عرض إجمالي لا بد منه لما ذكر من الكلمات والجمل، وأما تفصيل الكلام على الصفات في مواضعها إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صالح.
غيب. لا قرا من قبل، انت سمعت الى هنا كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا سمي له ولا كفء له ولا ند له، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، ورسله الصادقون المصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه المخالفون وسلم على رسله بسلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حمدا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه الجمل هي كالتفصيل، بل هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركان الإيمان، فإنه ذكر أركان الإيمان مجملة دون تفصيل. ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الإيمان بالله، يعني أن الإيمان بالصفات، الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنة، أن هذا بعض الإيمان بالله. وذلك لأن الإيمان بالله جل وعلا متركب من ثلاثة أشياء: الإيمان بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله، ولهذا قال: ومن الإيمان بالله. وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة الذين يقررون هذا الاعتقاد أنهم ساعون في تكميل الإيمان بالله بإيمانهم بالأسماء والصفات التي أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه، وأخبر بها عنه أعلم الخلق بربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرها هنا القاعدة العظيمة في هذا الباب، وذلك بقوله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تقرير لقاعدة هذا الباب، وهذا الباب أعني باب الأسماء والصفات سيكون في هذه الرسالة في أكثرها، فإنه أطال عليه المؤلف رحمه الله تعالى إطالة لشدة الحاجة إليه ولكثرة المخالفين فيه ولكثرة الاشتباه في هذا الباب. ذكر قاعدة هذا الباب بقوله: الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما عمدته على كتاب الله جل وعلا وعلى السنة التي ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة، وهذا كما قال أئمتنا رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، إذ قال: الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث، يعني في الأمور في الأسماء والصفات وفي الأمور الغيبية لا نتجاوز القرآن والحديث، فصارت قاعدة أن ما ثبت في كتاب أن ما جاء في كتاب الله وما ثبت في السنة أنه يثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال، وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية. وإذا تقرر هذا وأن القاعدة أن كل ما جاء في الكتاب من صفة الله جل وعلا ومن أسمائه ومن أفعاله أنه يثبت لله جل وعلا، وما ثبت في السنة يثبت لله جل وعلا، إذا تقرر هذا فثم بيان، وهو أن ما يوصف الله جل وعلا به مما يكون في كلام أهل العلم مما لم يأتي في الكتاب والسنة هذا على أقسام، فإن القاعدة كما ذكرنا أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، ولكن ربما استعمل بعض أهل العلم من أئمة السنة ألفاظا هي داخلة في باب الصفات أو داخلة في باب الأفعال ولم تثبت صفة لله جل وعلا في الكتاب والسنة، وهذا الباب قال أهل العلم إنه من باب الإخبار، والقاعدة عندهم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا القسم سيأتي إن شاء الله إيضاح هذه القاعدة بعد ذكر بقية الأقسام، وتارة يكون ثم ذكر لصفة من الصفات أو لفعل من الأفعال، ولا يصح أن ينسب إلى الله جل وعلا، فقد يطلق بعض التابعين أو بعض العلماء كلمة لا تصح أن تكون صفة لله جل وعلا، أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة إليها في زمن معين ونحو ذلك، وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله جل وعلا بها فإنها ترد، لأن قاعدة هذا الباب أن لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن الأقسام في هذا أيضا وهو القسم الثالث أن يكون ثم إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله جل وعلا لكن ليس هناك ظهور في معناها من أنها تحمل معنى صحيحا يصح أن يقال إنه من باب الإخبار عن الله جل وعلا بما ثبت جنسه أو معناه في الكتاب والسنة، وقد يكون أنها تحتمل المعنى الصحيح أو تحتمل معنى غير صحيح، وذلك في مثل تسمية الله جل وعلا بالدليل مثلا، فإن بعض أهل العلم سموا الله جل وعلا بذلك من باب الإخبار خاصة في الدعاء من مثل ما أرشد به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو إلى أن يدعو بقوله يا دليل الحيارى دلني على صراطك المستقيم أو نحو ذلك، فأثبت طائفة هذا الاسم، ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح ويحتمل معنى آخر، ولهذا فإن هذا الباب يطلق فيه مما لم يأتي في الكتاب والسنة مما جاء على هذا مما هو محتمل يطلق فيه على الوجه الذي يكون فيه كمال لله جل وعلا، وهذا في مثل هذا الاسم وهو الدليل، فإن الله جل وعلا دليل دل العباد عليه، فإن العباد ما استدلوا على الله جل وعلا إلا بدلالته، فالله جل وعلا دليل وهو جل وعلا مدلول عليه أيضا، ولهذا المعنى الصحيح ساغ الإخبار بمثل هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. المقصود أن القاعدة المقررة عندهم هي أن لا يتجاوز القرآن والحديث، فما لم يأتي في الكتاب والسنة من الصفات مما ليس جنسه موجودا في الكتاب والسنة ليس معناه، فإنه لا يصح أن ينسب إلى الله جل وعلا ولو في باب الأخبار. ولكن إذا كان في باب الأخبار قد جاء مثله فإنه ينسب، وقد يسمى الله جل وعلا بذلك في باب الأخبار، مثل ما يقال إنه جل وعلا قديم أو إنه صانع أو إنه مريد ونحو ذلك. فهذه الألفاظ لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة، أن الله جل وعلا قديم أو أنه مريد يعني بالاسم، أو التسمية الخاصة باسم الصانع، وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وما فيه نقص، فلاحتمالها لم تطلق في باب الصفات، وإنما يجوز أن تطلق في باب الخبر عن الله جل وعلا، يعني يخبر عن الله جل وعلا بأنه موجود، بأنه مريد، يخبر عن الله جل وعلا بأنه قديم، وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة. يتبع هذا أن نذكر قواعد مهمة في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم، وهو العقيدة الواسطية، قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات هي كالتفصيل لهذه القاعدة التي نبه عليها شيخ الإسلام بقوله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن القواعد المقررة في ذلك أن باب الأسماء لله جل وعلا أضيق من باب الصفات، وأن باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وأن باب الأفعال أضيق من باب الإخبار. ومعنى هذا بعبارة مختلفة أن باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله جل وعلا لا يعني أنه يسوغ أن يشتق منها اسم لله جل وعلا، بل قد يكون ثم صفة وصف الله جل وعلا بها ولا يلزم أن يشتق له منها جل وعلا اسم، لأن هذا الباب مبناه على التوقيف ليس مبناه على الاشتقاق، مبناه على التوقيف. فإذا أطلق الاسم تقيدنا بذلك بإثبات الاسم، إذا أطلقت الصفة تقيدنا بذلك بإطلاق الصفة، لكن إذا ثبت الاسم لله فإننا كما سيأتي في القاعدة التي تلي إن شاء الله، فإنه لأن باب الأسماء أضيق، فإن الاسم يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة، فيشتق من الاسم صفة. فمثلا الله جل وعلا الرحمن، فنقول جل وعلا، فنقول إنه جل وعلا موصوف بصفة الرحمة. الله جل وعلا السميع، نقول إنه جل وعلا موصوف بصفة السمع. الله جل وعلا حيي، نقول إنه جل وعلا موصوف بصفة الحياة ونحو ذلك، وهذا كثير في هذا الباب. كذلك باب الأفعال أوسع من باب الصفات، يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف الله جل وعلا بالفعل، ولكن لم تأتي الصفة من الفعل، فهنا يتقيد بالكتاب والسنة، فنثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه بالفعل، وأما الصفة أو الاسم من باب أولى فإنه لا يذكر مثلا، يعني لا يوصف الله جل وعلا به. مثلا إنه جل وعلا وصف نفسه بأنه يستهزئ وأنه يخادع وأنه جل وعلا يمكر، وهذه أفعال هي لله جل وعلا على وصف الكمال ونعت الكمال الذي لا يشوبه نقص، وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة. قال جل وعلا يستهزئون في سورة البقرة، يستهزئون الله يستهزئ بهم، وقال جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، وقال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله. فإذا هذه وصف الله جل وعلا بها من باب ذكر فعله جل وعلا، فلا يشتق له من ذلك اسم كما غلط من غلط في ذلك من أمثال القرطبي في شرحه للأسماء الحسنى في قوله إنه يشتق من يمكر ماكر، أو أن من صفاته المكر هكذا بإطلاق، أو أنه يشتق له من صفة من قوله يستهزئ أنه مستهزئ، أو أن له صفة الاستهزاء بإطلاق ونحو ذلك. وإنما المقرر أن لا يتجاوز القرآن والحديث، فيقال يوصف الله جل وعلا بأنه يستهزئ بمن استهزأ به، فنأتي بصيغة الفعل لأن هذا هو محض الاتباع، أما إطلاق اشتقاقات فإن هذا فيه شيء. نعم قد يطلق الاشتقاق مقيدا وهذا ينفي النقص، فنقول فيقول القائل مثلا الله جل وعلا يوصف بمخادعة من خادع، يوصف بالاستهزاء بمن استهزاء بمن استهزأ به أو بأوليائه، يوصف بالمكر بمن مكر به أو بنبيه أو بأوليائه. وهذا إذا كان على وجه التقييد، إذا كان على وجه التقييد فإنه أجازه العلماء لأنه ليس فيه نقص ولا وليس فيه تعدي بالمعنى، لأن المعنى المراد هو إثبات الصفة مقيدة، ولكن الأولى أن يلزم ما جاء في الكتاب والسنة، مثل صفة الملل. الله جل وعلا لا يقال إنه يوصف بالملل، هذا باطل، لأن الملل نقص، ولكن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه يمل ممن مل منه، وهذا على جهة الكمال. فإن هذه الصفات التي تحتمل كمالا ونقصا فإن لله جل وعلا منها الكمال، والكمال فيها يكون على أنحاء، منها أن يكون على وجه المقابلة. قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، فهو جل وعلا يخادع من خادعه، يستهزئ بمن استهزأ به، وهذا كمال لأنه من آثار أنه جل وعلا عزيز جبار ذو الجلال وذو الكمال وذو القدرة العظيمة، فهو جل وعلا لا يعجزه شيء. ومن القواعد وتفصيل أيضا، باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، يعني أن باب الأفعال مقيد في النصوص، ولكن قد يكون باب الإخبار نخبر عن الله جل وعلا بفعل أو بصفة أو باسم، لكنه ليس من باب وصف الله جل وعلا به، وإنما من جهة الإخبار لا جهة الوصف، وهذا سائغ كما ذكرت لك آنفا، لأن باب الأخبار أوسع هذه الأبواب، فإذا كان الإخبار بمعنى صحيح لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن يخبر عن ذلك، مثل أن يخبر عن الله جل وعلا بأنه الصانع، فإنه جاء في القرآن قوله جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقد جاء أيضا في الحديث إن الله صانع ما شاء، وكذلك إن الله صانع كل صانع وصنعته. نعم لا إن الله صانع، هذه رواية الحاكم المستدرك، إن الله صانع كل صانع وصنعته بلفظ صانع. واللي في مسلم إن الله خالق ما شاء أو إن الله صانع ما شاء هذا أيضا من هذا الباب. فإذا لفظ الصانع مثل المريد قال بعض أهل العلم ومنه الشيء، فإنه يخبر عن الله جل وعلا بالشيء، وهذا فيه نظر لأنه جاء في الصحيح صحيح البخاري أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء أغير من الله جل وعلا. والمقصود من هذا أن هذه القاعدة مهمة لك جدا فيما سنأتي من بيان الأسماء والصفات وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. من القواعد في هذا الباب أن أنا ذكرت لك هذا تقيد بما قيدت به في النصوص. الله جل وعلا لم يصف نفسه بأنه يستهزئ دون مقابلة، وإنما وصف نفسه بأنه يستهزئ بمن استهزأ به، فقال يستهزئون الله يستهزئ به. لم يصف نفسه مطلقا بأنه يخادع، بل وصف نفسه بأنه يخادع من خادعه، وهذا كله تقييد. وذلك لأن هذه الصفات تحتمل كلاما ونقصا، فإنها عند الناس أن ذو الاستهزاء وذو المخادعة وذو المكر ونحو ذلك أنها ليست بجهات كمال. والله جل وعلا كل كمال في المخلوق هو جل وعلا أحق به، كل كمال في المخلوق الله جل وعلا أحق به. وهذه الأشياء مثلا الاستهزاء، فإن الذي لا يرد على الاستهزاء في العرف العام هذا قد يكون مأخذه العجز، وقد يكون مأخذه الضعف، مثل من يستهزئ به كبير قوم أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو نحو ذلك، فمن جهة الضعف لا يرد ذلك. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، ولهذا مع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين وتذم الجهل، لكن قال عمرو بن كلثوم مثبتا لنفسه كمال هذا الوصف بقوله ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه، هذا من آثار قوته وعزته ومن آثار جبروته ومن آثار ملكه وسلطانه، فلهذا صار كمالا بهذا الاعتبار. على كل حال هذه لها أيضا تفاصيل يأتي إن شاء الله مزيد بيان لها عند الآيات التي فيها تقرير ذلك. من القواعد المقررة في ذلك نعم هو جل وعلا، يعني قصدك أنه يوصف يسمى بأنه ماكر، أو من جهة أنه لم تأتي بالمقابلة؟ هو جاء في السياق ما يدل على ذلك بقوله ويمكرون ويمكر الله، فالله جل وعلا يمكر وهم يمكرون، والله جل وعلا خير من يمكر، إذا كانوا يمكرون فالله جل وعلا يمكر بهم. وقد يكون في بعض هذه بعض النصوص إطلاق غير هذه، استحضر أنا بعض النصوص فيها إطلاق، لكنها المعروف أنها تقيد بما قيدت به في النصوص الأخرى. نقول أيضا من القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله جل وعلا لا تحصر بعدد معين، كما جاء في الحديث الصحيح أن أو الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لله جل وعلا أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، قال عليه الصلاة والسلام في تعليمه الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله جل وعلا لا تحد بحد. أما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فهذا تخصيص لتسعة وتسعين اسما بهذا الفضل بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس معناه حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد. وأسماء الله جل وعلا حسنى كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ومعنى كون أسماء الله جل وعلا حسنى أنها بالغة في الحسن نهاية الحسن، وبالغة في الجمال والجلال والكمال نهاية الجلال ونهاية الجمال ونهاية الكمال. وأسماء الله جل وعلا هذه 99، 99 التي قال فيها عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة، فسر الإحصاء بأشياء، وجماع ذلك ثلاثة أمور: الإتيان بها مجتمعة هو معنى الإحصاء، الأول حفظها، الثاني معرفة معانيها، الثالث التعبد لله جل وعلا بها. حفظها، معرفة معانيها، التعبد لله جل وعلا بها بسؤالي بها بدعائه بها ونحو ذلك. القاعدة التالية أن أسماء الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا تنقسم باعتبارات، فمن انقسامها أنها تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. ونعني بالصفات الذاتية الصفة التي لا تنفك عن الله جل وعلا، يعني أن الله جل وعلا موصوف بها دائما، ليس في حال دون حال، بل هو جل وعلا موصوف بتلك الصفات الذاتية، مثل الرحمة، فإن الله جل وعلا من صفاته الذاتية أنه رحيم، أنه ذو رحمة رحمك الله. وكذلك الغنى، فالله جل وعلا غني، هذا من صفات الذات. كذلك القدرة، فالله جل وعلا قدير، ذلك من صفات ذاته. كذلك العلو، فالله جل وعلا موصوف بأنه ذو العلو، ونعني بالعلو جميع أقسامه: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وهذا كله صفة ذاتية لله جل وعلا لا تنفك عن الموصوف. الله جل وعلا سميع، هذه صفة ذاتية له جل وعلا. الله جل وعلا بصير، صفة ذاتية. القسم الثاني الصفات الفعلية، ونعني بالصفات الفعلية التي يتصف الله جل وعلا بها بمشيئته وقدرته، يعني أنه ربما اتصف بها في حال وربما لم يتصف بها، مثل صفة الغضب مثلا، فالله جل وعلا ليس من صفاته الذاتية الغضب، فإنه يغضب ويرضى، يغضب حينا ويرضى حينا، وهذا كما جاء في آية سورة طه، قال جل وعلا: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهنا الغضب يحل، وهذا ايضا جاء مبينا في حديث الشفاعة، انه عليه الصلاة والسلام قال: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وهذا باب واسع. مثل الاستواء، فان الاستواء صفة فعلية باعتبار ان الله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش، وهذا باب واسع. وهذا يسمى عند كثير من العلماء يسمى بالصفات الاختيارية، وهي التي نفاها ابن كلاب ومن شابهه وأخذ نهجه من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في مواضعه. أيضا من التقسيمات أن أسماء الله جل وعلا وصفاته من حيث معناها منها ما هو وصف جلال أو أسماء جلال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال، ومنها ما هي أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية، ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية ونحو ذلك. فهذه انقسامات للمعاني. أسماء الله جل وعلا منها أسماء جلال ومنها أسماء جمال، وضابط ذلك أن أسماء الجمال ما كان فيها فتح باب المحبة من العبد لربه جل وعلا، من جنس أسماء وصفات الرحمة، صفة الرحمة والأسماء المأخوذة منها كالرحمن والرحيم ونحو ذلك، من جهة أو من مثل اسم الله جل وعلا الجميل أو صفة الجميل، صفة الجمال لله. اسم الله جل وعلا النور أو صفة النور لله جل وعلا، أن الله جل وعلا رزاق، اسم الله الرزاق، وأنه ذو الرزق ونحو ذلك، مما فيه إحسان بالعباد، مما فيه إحسان بالعباد، هذا يقال له صفات جمال. ولهذا يقول شيخ الإسلام في ختمه للقرآن، الختم المشهور النسبة إليه، يقول في أوله، يقول: صدق الله العظيم المتوحد بالجلال، المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، الذي نزل الفرقان على عبده إلى آخره. هنا قال متوحد بالجلال بكمال الجمال، وذلك أن أسماء الله جل وعلا منها جلال ومنها جمال. أما أسماء الجلال وصفات الجلال فضابطها أنها الأسماء والصفات التي فيها بيان، التي فيها معاني جبروت الله جل وعلا وعزته وقهره، من مثل اسم الله العزيز والقهار والجبار والقوي والمنتقم ونحو ذلك من الأسماء والصفات. فمعاني العزة، معاني الجبروت، معاني القهر ونحو ذلك، هذه كلها جلال، لأنها تورث الإجلال، تورث التعظيم، تورث الخوف والهيبة لله جل وعلا ومن الله جل وعلا. صفات أو أسماء من جهة الربوبية، وذلك اسم الله جل وعلا الرب، المالك، ملك، والسيد عند من أطلقه اسم لله جل وعلا، ومدبر الأمر الذي يجير ولا يجار عليه، الرزاق ونحو ذلك، معاني الربوبية، الأسماء التي هي من معاني الربوبية، هذه كلها يقال لها أسماء فيها معاني الربوبية. وقد تكون ببعض الاعتبارات أسماء جلال، وقد تكون أسماء جمال، وهذا باب واسع يطلب من مظانه. من القواعد المقررة في الأسماء والصفات أن العقل، السلام، معاني الألوهية، يعني الأسماء التي فيها معاني الألوهية، هذا مثل الله والمعبود، يعني ما أن المعبود ما أطلق باسم يعني ما فيه معاني تدل على إفراد الله جل وعلا بأفعال العبيد. نعم، تقسيم هذا من جهة المعنى، هذا التقسيم يقول دليله، هذا دليله اللغة، هذا المعنى. يعني صفات الجلال هكذا هي في اللغة، هذه صفات جلال. صفات الجمال هي هكذا، صفات جمال. إن الله جميل يحب الجمال، هو جميل جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو جل وعلا ذو الجلال والإكرام. فوصف نفسه بأنه ذو الجلال، ووصف نفسه بأنه جميل، والله جل وعلا له جمال الذات وله جلال الذات، وله جلال الصفات والأسماء وله جمال الصفات والأسماء. وهذا ما أخذه مع النصوص أيضا ما أخذه اللغة، لأن الجلال غير الجمال، وما أخذ الجلال من الأسماء غير ما أخذ الجمال من الأسماء. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، وذكره ابن القيم في مواضع، وهو مقرر عند العلماء في شرح حديث إن الله جميل يحب الجمال، وكذلك عند قوله ذو الجلال والإكرام. من القواعد المقررة في هذا أن العقل تابع للنقل، وأن النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لا يحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها طوائف من الخلق، بل نأخذ القواعد العقلية من النصوص. النصوص مصدر للقواعد العقلية، كما أنها مصدر للشرع وللأحكام. وهذا فيه إبطال لمن قدم العقل على النقل، أو جعل أن العقل أصل والسمع فرع. وهذه القاعدة هي التي كتب فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم العجاب، درء تعارض العقل والنقل، والذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى مثنيا عليه معظما له، قال: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني. وصدق، فإنه في دحض أصول المتكلمين وأصول المبتدعة من الأشاعرة ونحوهم والمعتزلة، فإنه أصل ليس ثم مصنف يعدله في هذا من مصنفات علماء المسلمين. درء التعارض اي مطبوع طبعة بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في نحو 11 مجلدا. وهذه القاعدة سنستفيد منها في الرد على اولئك في مواضعه، وتفصيلها يأتي ان شاء الله تعالى. من القواعد المقررة في هذا الباب التي سنحتاجها ان شاء الله تعالى فيما سنأتي من بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها الصفات، ان الواجب على العباد ان يؤمنوا بما انزل الله جل وعلا في كتابه. والإيمان بما انزل الله جل وعلا في كتابه او اخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يكون بأشياء. الأول إثبات الصفة، لأن الله جل وعلا أثبتها فتثبت كما أثبتها الله جل وعلا بها، وهذا أول درجات الإيمان. الثاني أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين تعقل معانيه وتفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة العرب. وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من جملة، هي من القرآن، أي تفهم باللسان العربي. فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه، وكل صفة من صفات الله لها معنى تدل عليه بظاهر اللفظ. فيجب إثبات الصفة من حيث هي، ويجب إثبات المعنى الذي في اللفظ، أو نقول ما سبب ذلك إثبات المعنى لما لأن الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال بلسان عربي مبين، يعني بين واضح، وهذا يعني أن آيات الكتاب ومنها آيات الأسماء والصفات أنه يتعلق بها التدبر والفهم، والتدبر فرع العلم بالمعنى، ليست الأسماء والصفات غير معلومة المعنى، فإن معانيها معلومة، والتدبر للمعاني. أما لو لم تكن لمعاني صارت بمنزلة الأحرف الهجائية ألف باء تاء ثاء إلى آخره، ليس لها معاني خاصة تدل عليها، وهذا يعني أنها لا تعقل ولا تتدبر، ولكن الله جل وعلا أمرنا أن نعقل وأن نتدبر كتابه. وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم بالله جل وعلا ووصف الله جل وعلا ونعوت كماله جل وعلا، وهذه كلها متعلق بها تدبر. كيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم؟ أيضا من الإيمان بها أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق وبآثارها في الخلق، فإن الأسماء والصفات لها آثار متعلقة بخلق الله، متعلقة بملكوت الله، فكل اسم وكل صفة له أثر، فنؤمن بالصفة من حيث هي، ونؤمن بما اشتملت عليه من المعنى، ونؤمن بالأثر الذي للصفة، وهذا قد يسمى متعلق الصفة. فمثلا الله جل وعلا موصوف بأنه ذو سمع وأنه السميع، وهذا نثبت فيه أن الله جل وعلا له السمع، ونثبت معنى السمع، ثم نثبت أثر هذه الصفة في الخلق، وأن الله جل وعلا لا يعزب عنه مسموع، سبحان من وسع سمعه الأصوات. سمع سؤال جيد، ما معنى السمع؟ السمع من حيث هو معناه إدراك ما يسمع، هذا معنى السمع، سمع إدراك ما يسمع. وهنا تنبيه، وهو أن المعاني يصعب تفسيرها بخلاف الذوات والأعيان، فإنه يسهل التعريف بها، ولهذا تجد أن معاني القلوب مثلا أو ما يقوم بالقلوب من القلب، قلب البشر، من الصفات، فإنه إذا حرفه فإنه يعرف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته، تعلقه بالبشر. مثلا لو طلب تعريف الرحمة فإنها معنى قلبي، كل واحد يدرك منا معنى الرحمة لأنها معنى قلبي يشعر به، والدلالة بما يشعر به هذه دلالة أعظم من دلالات الألفاظ، فإذا أراد أن يعبر عنه ربما عسر عليه أن يعبر بتعبير مطلق، يعني بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره، ربما عسر على كثير من الناس، بل ربما عسر على كثير من أهل العلم، ولكن الخاصة يؤتيهم الله جل وعلا من ذلك ما يشاء.